معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. التاريخ في المجمل يستفيض في حكاية الأحداث الكبرى. التاريخ لدينا يرتكز على معارك ملحمية، خطب عصماء، اغتيالات مروعة، فتوحات غير متوقعة، ثورات استقلال، سرقات مثيرة، معاهدات ومحاولات نكبها. كتب التاريخ ملأ بالتتبع الدقيق للتغيرات التدريجية في سير السلاطين والأباطرة والحروب والإغراق في تدوينها وتبجيل نتائجها. لكن أحياناً يحدث في مكان بعيد جداً عن أروقة السلطة، بعيد عن ميادين الحروب ودهاليز المؤامرات وغرف إدارة عمليات المعارك، بعيد عن الملأ وبلاط العروش وقاعات الاجتماعات والكراسي الجلدية والأدوار العليا في المؤسسات المالية، يحدث أن يتشكل التاريخ بفعل ارتطام غير متوقع بين شخصيتين بلا نفوذ، بلا سلطة، وبلا تخطيط. فتنشأ فكرة بفضل ذلك الارتطام غير المتوقع، فكرة تتجذر تداعياتها في عقل صاحبها، تلبث فيه وتعيث بخيالاته، تتسكع في تجاويف عقله لسنوات، وتختمر طويلا، حتى في لحظة واحدة تندلق متدفقة لتزعزع هذا العالم وتصنع تغييرها المباغت، كما حصل في قصة اليوم حين تاه البطل، بحسب قوله تاه البطل في سحر عينيها. والقصة تأتيكم كما هي العادة من وكر الدهشة، من عش السكينة، من أربع بقعة في الرياض، وسماها الثرثار سنان فضيلة هكذا سماها فضيلة فسنان لم يرغب أن يفصح عن الكلمة الثانية، أعني ليس بعد، لأنها بحسب زعمه قد تفسد النهاية. والقصة تبدأ مع ابن الرزاز، أعظم شخصية هندسية في القرون الوسطى. ومهما روي عن ابن الرزاز من مآثر، فالحقيقة أنه لا أحد يعلم عن ابن الرزاز شيئا، لأن المصادر بشأن حياته شحيحة جدا، لا توجد له ترجمة في السير سوى ما كتبه هو عن نفسه في كتابه المثير الذي لم يوجد له شبيه، كتابه الذي دونه بدأب على مدى 25 عاما، مرصعا بحروف مذهبة وبرسومات دقيقة. الكتاب غدا تحفة فنية من أثمن النفائس، استقرت صفحاته في الرفوف الأثيرة في متحف اللوفر في باريس، ومكتبة جامعة أكسفورد، ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن. كتاب الجامع بين العلم والعمل النافع في صناعة الحيل، لبديع الزمان إسماعيل ابن الرزاز الجزري. ابن الرزاز الجزري عمل كبيرا للمهندسين، أبدع مخترعات مدهشة كانت الأولى في العالم كله، بأعمدة وصمامات وصفائح وتروس استطاع أن يخترع مضخات لرفع الماء، واخترع عمود الكرنك ومضخة الشفط وصمامات الجريان التي ستجد طريقها لتصاميم السدود ومحرك الديزل فيما بعد، وخمسون أداة غيرها كان يريد للمهتمين من بعده أن يستفيدوا منها، فكتبها بلغة عربية بسيطة وبرسومات توضيحية ستتحول بفضلها أدواته إلى مكونات أساسية لعصر الصناعة، تتغلغل في تصميم كل شيء من خطوط التصنيع الروبوتية إلى التحكم بالطائرات النفاثة. وضع بالتفصيل طريقة صنع كل آلة من الآلات بشروحات ملونة لإظهار كيفية تجميع القطع، والتي لونها كما فعل ليوناردو دافنشي بعده بمئات السنوات. قد يصح أن نطلق على الجزري لقب ليوناردو العرب، لكن إذا علمنا أن كتاب الجزري كان قد طبع في القرن السادس عشر في مطبعة عائلة ميديتشي التي كانت تحكم فلورنسا بإيطاليا، وأن هذه العائلة عائلة ميديتشي كانت هي التي رعت المخترع والفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي، والذي درس كتاب الجزري بحسب إفادة المؤرخ دونالد هيل، فإن التسمية الأصح ربما ليست أن الجزري هو ليوناردو العرب، وإنما أن ليوناردو هو جزري أوروبا. لكن هناك استدراك بسيط. المتمعن في كتاب الحيل يجد فيه شيئا دخيلا لا ينسجم بالضرورة مع قواعد الكتب العلمية المقننة بمعاييرها الصارمة. هناك شيء غريب، مدهش وممتع، وطبعا لن أخبركم به، ليس الآن، سأرجئ الحديث عنه قليلا، لأننا لابد أن نقفز فورا الآن للقرن 19 لنلتحق بتشارلز. فالقرن 19 كان يعيش ذروة التحول التاريخي في أوروبا بفضل الثورة الصناعية التي لامست كل جانب من جوانب الحياة اليومية. مستوى المعيشة لجميع سكان العالم الغربي بدأ في الارتفاع باستمرار سنة تلو سنة لأول مرة في تاريخ البشرية. الموظف ويليام ريدوخ يقوم بضخ الغاز في الفحم بشدة في الأفران، ثم ينقيه ليتمكن من تخزينه ومن ثم توزيعه وتمريره، فيضيء مرافق لندن في الشوارع والمباني. جون ويلكنسون يخترع المثقاب، وهنري مودسلاي يصمم أول مخرطة صناعية ليستخدمها لإنتاج أقفال معدنية عالية الأمان تتطلب براعة دقيقة فتستحوذ عليها البنوك، ولتستطيع إثر ذلك أن ترسخ من حضورها في الأسواق والأماكن العامة وتبني مؤسساتها المالية العملاقة في وسط السوق. جوزيف أسبيدن يحصل على براءة اختراع عملية كيميائية لصنع الإسمنت، فيبدأ في شق نفق التايمز، وليستخدم الإسمنت في بناء نظام الصرف الصحي في لندن فتتحرر من الأمراض المعدية، ومصانع النسيج والمحرك البخاري وموانئ وأنهار وقنوات وطرق تجارية متاحة لنقل المواد الخام بثمن بخس. الثورة الصناعية مندفعة في الهندسة والملاحة والحلول المالية والعلوم، مندفعة ولا شيء يعكر صفوها، باستثناء شيء واحد، الجداول. تعرفون طبعا جدول الضرب، هذا الجدول الذي تصطف فيه الأرقام. لو أردت أن تضرب 6 في 3 ستحرك إصبعك في الأعلى حتى تصل إلى 6، ثم تنزل لتجد رقم 3 وتجد الحل مكتوبا 18. 6 ضرب 3 يساوي 18، هذا ما سيقوله الجدول. وثلاثة ضرب 6 أيضا ستجدها في الجدول مكتوبة 18. كل شيء مكتوب هناك، حتى إن ساورك الشك في معلوماتك فكل ما سيقوله لك الجدول سيكون صحيحا يقينا. في القرن 19 كل شيء كان يعتمد على هذه الجداول، ليس جداول الضرب فقط، فالمصانع وتشابكاتها كانت قد وصلت مرحلة من التعقيد استدعت تطوير جداول للوغاريتمات، جداول للملاحة، جداول لمسح الخرائط، جداول للمد، جداول لنسب الفوائد والجاذبية. مجلدات ضخمة وعملاقة سخرت لهذه الجداول، وجند لها صفوة من جهابذة الحساب، العشرات والمئات من الحاسبين الذين انتدبوا لكتابة وتدقيق وتمحيص كل رقم في هذه المجلدات. الحاسبون كانوا العملة الأندر في زمانهم، وبفضل مجيء النظارات التي أطالت عمرهم القرائي والكتابي صار للحاسبين مهنة يخلصون لها بتفان حتى نهاية العمر، مهنة نادرة ومحورية تغلغلت في تركيبة الثورة الصناعية وانتعشت بفضلهم، بفضل أولئك المؤتمنين الأوفياء للأرقام، الموثوقين، النصوحين، البررة. لكن مهما تباهينا بهؤلاء الحاسبين وأشدنا بمناقبهم ومجدنا تفانيهم وقدراتهم الفذة، يبقون بشرا ويخطئون، وأخطاؤهم مؤلمة ومدمرة. افرض أن صفحة واحدة من صفحات تلك المجلدات الكبرى، الصفحة رقم 143 في المجلد التاسع من جداول المد والجزر لأحد موانئ كاردف، هب أن المعادلة التي أنجبت أحد الأرقام في هذه الصفحة حوت رقما خاطئا، رقم واحد، بسبب التعب أو الإرهاق أو خطأ الذي يصف حروف الطباعة أو انسكاب الحبر أثناء الطباعة بطريقة تجعل الواحد سبعة، وطبع ذلك الجدول ووزع على السفن، فأخذ هذا الرقم من قبل البحارة وضرب في 1000 ثم قسم على 70 ودخل في معادلة ثالثة ليحسب الموعد المناسب لرسو السفينة، ما الذي سيحصل؟ ستغرق السفينة بسبب ذلك الخطأ البشري من واحد من أولئك الحاسبين، خطأ في جدول نسب الفوائد قد يتسبب في إفلاس بنك، خطأ في جدول اللوغاريتمات قد يجعل طول المثقاب مترا بدلا من مليمتر. لذلك فقد كان مألوفا عند طلاب الجامعات أن يقضوا فراغهم في وظائف جانبية لتدقيق تلك الجداول وتمحيصها ومحاولة اكتشاف أخطائها، والتي كانت تلك الأخطاء بسبب بشرية الحاسبين كثيرة جدا جدا جدا. أحد أولئك الطلاب المدققين كان تشارلز، الطالب في جامعة كامبريدج والذي كلف بتدقيق هذه الجداول، تكليف ممل مرهق باعث للنكد، هو التعريف الحقيقي لمفردة وعثاء العمل الذي يضيع فيه العمر وينسكب من بين يدي صاحبه، وفي التماعة من التماعات الضجر صرخ وهو يتمعن في تلك المجلدات المتراكمة، ألا توجد طريقة أسهل لحل معادلات هذه الجداول؟ طريقة أسرع؟ أدق؟ أقل استهلاك للموارد البشرية؟ تمحو احتمالية الخطأ الإنساني؟ آلة؟ أداة؟ أي شيء؟ والإجابة طبعا كلا، لم تكن هناك أداة تقوم بأي من ذلك، فقرر أن يصنعها، أن يدخل الثورة الصناعية التي كانت في الشارع يدخلها للجداول والدفاتر والكراسات والكتب. قبل أن يبدأ لم يكن هناك شيء يمكن أن يحاكي تفكير الإنسان، لكن بالنسبة له كان يدرك أن ثمة شيء يمكن أن يحاكيه، فبدأ ونذر نفسه 8 سنوات ونجح، صنع نموذجا مصغرا يقوم بالحساب باستعمال تروس وأعمدة وصمامات وصفائح، وبمجرد نجاحه أخذ دفاتره وأقلامه وأخذ يصمم ما سماها آلة التحليل التي تقوم بعمليات معقدة تقود لطباعة الجداول، آلة فيها ذاكرة ميموري وعقل مين فريم، صممها بكل دقة، آلة من 8000 قطعة من البرونز والفولاذ، رسمها بدقة مذهلة، آلة تحسب ميكانيكيا وتجدول أي معادلة من الدرجة السابعة بدقة تصل لواحد من مليار. تشارلز يصمم أول كمبيوتر، تشارلز بابج يصنع آلة تحل محل أولئك الحاسبين، الحاسب هو الشخص الذي يحسب، ثمانه كمبيوتس كمبيوتر. ذهب تشارلز بابج بأوراقه للحكومة يلتمس منها أن تمول تصنيع هذه الآلة، فكان جوابها طبعا الرفض، لأن آلة التحليل كانت مكلفة جدا. لم يحتج، فتكنولوجيا ذلك الزمان لم يكن باستطاعتها أن تصنع مثل هذه المعجزة، هو نفسه كان موقنا بذلك، فحفظ كراساته وأودعها في مكتبة متحف العلوم في لندن، وظل تصميم حبرا على ورق لأكثر من 180 عاما حتى قررت إدارة المتحف أن تنفذه، وفعلا نجح قيم المتحف في تصنيع آلة التحليل شامخة بطول يفوق المترين وبوزن يفوق 7 أطنان، كانت أول كمبيوتر عرفته البشرية، وكانت الشرارة لكل ما نعرفه اليوم. تشارلز بابج لم يكن مغمورا، كان نبيلا من سادات لندن، وكتاباته في زمانه طبقت الآفاق ونموذجه المصغر استشهد به كارل في كتابه، أعني كارل ماركس في كتابه رأس المال الذي صار فيما بعد الكتاب المقدس للثورة الشيوعية. تشارلز بابج ما زال يعد الأب الأول لفكرة الكمبيوتر، ولم ينازعه أحد على هذا اللقب أبدا. والآن نعود للجزري، ابن الرزاز الجزري ولكتابه الحيل. المتمعن في كتاب الحيل يجد فيه شيئا دخيلا لا ينسجم بالضرورة مع قواعد الكتب العلمية المقننة بمعاييرها الصارمة. هناك شيء غريب، مدهش وممتع. الكتاب قدم حلولا عملية لمتطلبات حياتية كثيرة تواكب تعقيدات التحديات المدنية المتصاعدة، لكن أغلب ما في الكتاب، كتاب الحيل، أغلب الرسومات كانت لأشياء صممت بغرض التسلية، الترويح والتنعم ببحبوحة العيش. لم تصمم بصرامة عالم أو مهندس مبالغ في جديته، رسومات تفيض باللهو. طاووس يرش الماء عندما تجر ريشة من ذيله، فينضح لك خادم منمنم قليلا من الصابون، قارب مكتظ بموسيقيين ميكانيكيين يترنمون في البركة، عازفونا يتحركون بطريقة منمنمة، ساعة بنيت على شكل فيل تدق أجراسها كل نصف ساعة. الجزري أتقن علم من سبقه وأصبح المتفنن في شيء سمي فيما بعد أوتوماتون. أوتوماتون هو روبوت ميكانيكي يقوم بأشياء صممت لغرض الترويح واللعب والتسلية، وهو أمر يدعو للحيرة حقا. كيف لهذه العبقرية الفذة، هذه القدرة المذهلة على الابتكار، أن تسخر نفسها للعب، اللهو؟ الأفكار الثورية المرسومة بدقة التي ستقود للنهضة الصناعية صممت بغرض الترفيه، بغرض الأنس والاستجمام والإمتاع. نقفز 1000 سنة للأمام. الأوتوماتون الذي صممه الجزري صار سلعة رائجة في أنحاء أوروبا وبضاعة يتباهى بها محترفو لندن، يحتشد أمامها جمهور يستلطف تلك المخلوقات الميكانيكية الظريفة. بدأ الأوتوماتون بالساعات العامة، بدأت بساعات يخرج منها عصفور يغرد، ثم كبرت. إحدى الساعات كانت فيها منمنمات تخرج فتغرس الفسائل وتروي الأزهار والورود والبنفسج بمختلف الألوان. سميت الساعة بحسب البروشور المصاحب لها جنة عدن. في المستقبل عندما تحتل الروبوتات الأرض وتبدأ بكتابة تاريخها، سيشكل هذا البروشور بداية مناسبة لمعجزة نشأة الروبوت. آدم الروبوتات نشأ هناك في تلك الساعة، في تلك الجنة. ازدهرت صناعة الساعاتيين. أحدهم كان الساعاتي الحاذق المحترف صانع الأوتوماتون جوزيف ميرلين، الذي بعد عمر طويل قضاه في صنع ألعاب ميكانيكية مبتكرة، قرر أن يفتح ورشته للجمهور، أن يرحب بالزوار، دون أن يدرك أنه بتلك الدعوة المفتوحة سيزعزع التاريخ. التاريخ في المجمل يستفيض في تناوله للأحداث الكبرى. التاريخ لدينا يرتكز على معارك ملحمية، خطب عصماء، اغتيالات مروعة، فتوحات غير متوقعة، ثورات استقلال، سرقات مثيرة، معاهدات ومحاولات نكثها. كتب التاريخ ملأى بالتتبع الدقيق للتغيرات التدريجية في سير السلاطين والأباطرة والحروب والإغراق في تدوينها وتبجيل نتائجها. لكن أحيانا يحدث في مكان بعيد جدا عن أروقة السلطة، بعيد عن ميادين الحروب ودهاليز المؤامرات وغرف إدارة عمليات المعارك، بعيد عن الملأ وبلاط العروش وقاعات الاجتماعات والكراسي الجلدية والأدوار العليا في المؤسسات المالية، يحدث أن يتشكل التاريخ بفعل مواجهة غير متوقعة بين شخصيتين بلا نفوذ بلا سلطة وبلا تخطيط، كما جرى في ورشة الساعات الحاذق جوزيف مارلين في عام 1801 عندما زارته أم مصطحبة معها صبيها الصغير ذي 10 أعوام، الصبي الذي كان اسمه تشارلز بابج. الساعات مارلين رحب بالناشئ الصغير وأدخله مستودعه الأثير ليفاجئ الصبي بأوتوماتون. أوتوماتون صمم على شكل فتاة تمشي برشاقة وإغواء وكانت ترقص. صدم بابج بهذه الفتاة الراقصة. هذا اللقاء العابر، هذه المواجهة، هذا الارتطام في ذلك المستودع أذكى هاجسا قلقا في قلب الناشئ الصغير، فاستهواه عالم الأدوات الميكانيكية وافتتن به، خصوصا تلك التي تضاهي وتحاكي ببراعة أدق الخصائص الإنسانية الغامضة. وبقيت تلك الجذوة متقدة في فؤاد تشارلز بابج بفضل ذلك الارتطام غير المتوقع، فنشأت الفكرة التي تجذرت تداعياتها في عقل صاحبها، لبثت فيه وعاتت بخيالاته، تسكعت في تجاويف أفكاره لسنوات، واختمرت طويلا. مع أنه درس الرياضيات والفلك وتفوق بهما، لكن ذلك لم يثني تشارلز بابج عن أن يصمم آلة تحاكي الإنسان في أدق تفاصيله. تلك الفتاة الراقصة تفوقت في محاكاة جسد الإنسان، فجاء تشارلز ليحاكي عقله وليصمم أول أوتوماتون يقوم بالحساب، أول كمبيوتر مبرمج يتخيله عقل إنسان. نحن لا نعرف على وجه الدقة ما الذي جرى بين الصبي الناشئ تشارلز بابج مع الساعات الحاذق مارلين، لكننا نعلم أن الكهل الساعاتي مات بعد اللقاء بسنتين، وانتقلت ملكية ورشته بكل ما فيها مرة تلو المرة، تناقلتها الأيادي حتى أقيم مزاد علني لكل خردواته بعد أكثر من 30 سنة. يومها بعد 30 سنة من ذلك اللقاء في المزاد، فوجئ الجمهور المحتشد في ذلك الحراج بواحد من النبلاء يشق الصف. كان واحدا من أبرز علماء لندن، تشارلز بابج، يقف بين الجموع مزايدا ليشتري أوتوماتون الفتاة. كانت قد أصيبت بالصدأ وعثى بها التقادم. ابتاع بابج تلك الفتاة الأوتوماتون من المزاد وأعاد صقلها ولمعها وجددها ووضعها في إطلالة بارزة في منزله أمام الجمهور، تماما بجوار النموذج المصغر لأول كمبيوتر. الفتاة الراقصة قرب الكمبيوتر. الكمبيوتر الآلة المفرطة الجدية، رمز الثورة الصناعية ورأس المال والحداثة وكل ما صاحبها من حداثة فائقة وسائلة وكل ما بعدياتها. بالنسبة لإنسان محايد يبدو الأمر متناقضا، فالكمبيوتر آلة تجرك رغما عنك للمستقبل. ثم هناك الأوتوماتون المضمخ بالماضي. لكن بحسب ما رواه بابج عن نفسه، أن الشغف بالتفكير المغرق بالميكانيكية الذي قاد لأداة التحليل العقلي بدأ من لحظة الغواية في مستودع الساعات الحاذق، عندما غاب بابج في سحر عيني تلك الفتاة الراقصة بلا سبب سوى الاستسلام لغيبوبة اللهو. اللهو مفردة نادرا ما يتم استصحابها كأحد الدوافع للتغيير التاريخي. التغيير التاريخي نتخيله غالبا معركة من أجل البقاء، من أجل السلطة، من أجل الثراء، من أجل النفوذ. في أفضل الحالات اللهو والترفيه محله الهامش. لم يكن أحد يتخيل أن هذا الزلزال التقني الذي سيهز مفاصل العالم لقرنين من الزمان، أن هذه الثورة الكمبيوترية لم تنبثق من تشريعات برلمانية أو معارك حربية، وإنما من لعبة، لعبة غاص فيها البطل في سحر عينيها. قليل منا من يدرك أن تاريخ اللهو ربما يكون هو تاريخنا الحقيقي. أي زائر من الماضي سيصعقه حجم المساحات التي يجيرها إنسان هذا الزمان للهو وللترفيه؟ مدن الألعاب، المقاهي، الملاعب، المولات، شاشات الآيماكس، بيئات كاملة تصمم لصناعة البهجة والانشراح والسرور. تجارب كانت محصورة بشكل استثنائي للأباطرة والسلاطين صارت متاحة للسواد الأعظم من البشرية. بمجرد أن تكون متوسط الحال في أي بقعة من بقاع الأرض، سيمكنك الاستماع لروائع الموسيقى والاستجمام بالمؤثرات البصرية المعقدة في أفضل أفلام هوليوود. ستتذوق ألذ المأكولات. كيف لهذه الرفاهية الباذخة أن تصبح جزءاً من ممارساتنا اليومية؟ يقال أن التاريخ هو حرب الضرورات، وهذا حتماً صحيح، لكن البشرية أيضاً هي التي تأنس للترويح. لا توجد ضرورة استدعت صنع المقهى ولا السينما ولا الفيديو جيمز ولا الآيفون. المقهى قاد لصناعة الصحافة والإعلام. الولع بنوع من الأقمشة القطنية ساق للثورة الصناعية. ابن الرزاز الجزري صنع نافورة من ريشة طاووس في أهم كتاب هندسي عرفته البشرية. وتشارلز بابج صنع آلة استشهد بها ماركس في كتابه الذي قاد للثورة الشيوعية، لأنه كان قد تاه في سحر عيني أوتوماتون الفتاة الراقصة. يقال أن الحاجة هي أم الاختراع، لكن لو أجرينا اختبارا للأبوة فسنجد أن اللهو هو الأب الشرعي لكل المخترعات. سميت هذه الحلقة فضيلة اللهو. هذه الحلقة كتبت في وكر الدهشة وسجلت في ليلة رمضانية ماطرة في استوديوهات مايكس المطلة على تقاطع طريق الأمير محمد بن سلمان وشارع أبو بكر الصديق هنا في الرياض الجميلة. وقد حبس مهند المطيري من الاستمتاع بالجو الرائق ليهندسها صوتيا، فله جزيل الشكر. وبالنسبة للوعد الذي وعدتكم إياه في الحلقة الماضية، لم أنساه، سيحل وقته. حتى ذلك الحين كونوا بخير وبالقرب برسائلكم وتعليقاتكم. بإمكانكم أن تعيدوا ذات الكلمات علي مئات المرات، وأنا أعدكم أنني سأستمع لكم دائما في كل مرة كأنها أول مرة. فليست العبرة بالكلمات، وإنما بكم أنتم، لأني على يقين أن كل الطرق تؤدي لمحبتكم.